حملت الأطول وقت، ممكن صبرك يسمح بيك تفضل كده من غير ما تفتح. لأ وتخيل وانت مغمض انك مش هتفتح تاني، جرب شوف هتحس بإيه. صدقني أوام هتفتح، حس وقدر نعمة بصر واشكر ربك رب لطيف. جرب غمض وانت تعرف صبر وقوة كل كفيل.
مفتحة وعينيها بتشيلها ذنوب، حواليك حاجات مش طيبة، غض البصر عنها وتوب. يا ناس كتير مفتحة وعينيها بتشيلها ذنوب، حواليك حاجات مش طيبة، غض البصر عنها وتوب.
ما أسهل إنه يرحمك يحرمك من نعمته، ما أسهل إنه يرحمك ويحرمك من نعمته، لكنه كرمك بالبصر يا رب تحفظ نعمته، لكنه كرمك بالبصر يا رب تحفظ نعمته. سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. نعمة البصر، البصر أداته العين، والعين في تركيبها التشريحي ووظيفتها الفسيولوجية إعجاز لا يتخيله أحد إلا من تعمق في الدراسة التشريحية والتركيبية والوظيفية لهذه العين. كانوا الناس فاكرين الأول أنه في أشعة من العين بتطلع وتروح للأشياء المرئية فتراها. من أيام الحسن بن الهيثم اتضح عكس هذه الفكرة، أن هناك ضوء ينعكس على الأجسام فتلتقط العين. طيب، هذه الأشعة القادمة من الأجسام أو المنعكسة من الأجسام تدخل إلى حدقة العين، وحدقة العين تتسع وتضيق لكي تضبط كمية الضوء لكي تصبح الرؤية دقيقة. حين تدخل هذه الإشعاعات تستقبل على الشبكية، والشبكية دي حكاية لوحدها، لأنه في الشبكية أجسام مستطيلة، هذه الأجسام ترى الأشياء أبيض وأسود، وهناك أشكال مخروطية أو أجسام مخروطية ترى الألوان. فنحن أمام تخصص في كل شيء في الألوان. تلتقط الصورة معكوسة ثم تصل إلى المخ ليعاد ضبطها داخل المخ. تلتقط الصورة كشكل فقط، شكل مجرد في مركز الإبصار، وهذا لا يكفي لإدراك الأشياء، لابد وأن هذا الشكل المجرد الذي وصل إلى مركز الإبصار أن يتحول إلى شيء له معنى، وهذا هو الإدراك. فهناك الإحساس البصري، هناك الإدراك البصري. الإحساس البصري يتوقف عند استقبال الشكل دون إعطاء معنى، الإدراك البصري يعطي لهذا الشيء معنى، ونحن نعطي المعنى من الخبرة الشخصية ومن الخبرة الجماعية. نعرف أن هذا صندوق، نعرف أن هذا قلم، نعرف أن دي ترابيزة، نعرف أن هذا سلم، نعرف أن هذه شمس، هذا قمر. فتسمى الأشياء وتعطى المعنى، ولذلك نحن نتفق على الأشكال من خبرتنا الجماعية مع بعض. هذا الإدراك ليس إدراكا معرفيا فقط، وإنما هو إدراك جمالي أيضا، لأن الأشياء التي نستقبلها لها ظلال، لها مؤثرات، لها إيحاءات. فأنا حين أرى القمر وهو بدر في كبد السماء الصافية، لا أراه فقط على أنه بقعة بيضاء في سماء تاكنة، وإنما هناك ظلال وهناك إيحاءات وهناك معاني وهناك رومانسيات وهناك لطائف كثيرة تحيط بهذه الصورة. فأنا أرى أو أدرك جماليات الصورة، أرى وأدرك إيحاءات الصورة، أرى وأدرك ظلال الصورة. ولهذا فالإدراك له مستويات متعددة، منه الإدراك المجرد أن أرى الشيء وأسميه، ثم الإدراك الجمالي الاستمتاعي. والإدراك المجرد ربما يؤدي وظيفته كوظيفة انتفاعية، أنني أتحرك في هذه الحياة فأريد أن أرى وأن أتجنب الأشياء وأن أمسك بالأشياء وأن أتعامل مع الأشياء، فهذا إدراك بصري أو إبصار انتفاعي، ودي نعمة من ربنا سبحانه وتعالى لا يدركها إلا من فقد نعمة البصر. أشياء كثيرة لا نستطيع فعلها بدون هذا الإدراك الانتفاعي في حياتنا اليومية. الإدراك الجمالي يعطي يعني إحساس أو أحاسيس هائلة مما نبصره، فالعين ترى كل ما في هذا الكون من جمال، وربنا سبحانه وتعالى خلق هذا الكون على قاعدة الجمال، لا يوجد شيء يخلو من جمال. النبات فيه جمال، الحيوانات فيها جمال، الإنسان فيه جمال، حتى الحشرات السامة المخيفة لبعض الناس أيضا فيها جمال، البحر فيه جمال، السماء فيها جمال، الجبال فيها جمال، حتى الأشياء التي لا تأخذ أشكالا منتظمة فيها جمال يسمى جمال الشواش. فالجبل ليس منتظما في شكله ولكن فيه جمال الشواش. الإنسان بملامحه وصورته وهيئته سواء كان رجل أو امرأة فيه إبداع الخالق سبحانه وتعالى في الجمال. فالكون كله خلق على قاعدة الجمال، حتى تستمتع هذه العين وحتى نستمتع بهذه الحاسة، حاسة الإبصار، بهذا الجمال الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. ولهذا نأتي للمستوى الثالث للإدراك البصري وهو الإدراك الإيماني. حين نرى كل هذا الجمال وحين نستشعر هذه العظمة في الخلق، في كل مستويات الخلق من الأشياء الصغيرة إلى الكواكب والمجرات الكبيرة، إلى السماء، إلى الجبال، إلى البحار، إلى الأشجار، إلى كل هذه المخلوقات، حين نستشعر هذه العظمة في الإبداع الراقي جدا والإبداع المتنوع والثراء اللانهائي في جماليات هذه الحياة، هذا يصل بنا إلى الإدراك الإيماني، أن تعلم وأن نوقن وأن نسلم بأن هذا الثراء البصري وهذا التنوع الجمالي وهذا الرقي الهائل لا يصنعه إلا خالق عظيم. هنا نشعر ونستيقن وتتحرك نفوسنا وينطق القلب قبل اللسان، سبحان الله ما كل هذا الجمال في الكون. إذن هذه المستويات هي التي ترقى بهذه الوظيفة في هذه المدارج المتصاعدة لكي ترتقي بالوجود الإنساني كله من خلال حاسة الإبصار. هذه الحاسة الجميلة والعظيمة والرائعة التي من كثرة ما ألفناها لا نشعر بها، ويعني هذا أمر ينطبق على كثير من الحواس، ولكنه على حاسة الإبصار يعني دائم ومألوف، لأنه كلما استيقظنا في الصباح نرى بأعيننا كل شيء ونستمتع ونعتقد أن هذا أمر واقع وأن الإبصار أو كل هذه النعم أشياء بديهية وأشياء مكتسبة بالضرورة أو أشياء موجودة بالضرورة، ولكن لا يشعر بقيمة هذه الحاسة والحواس الأخرى، ولكن هذه الحاسة بالذات لها قيمة كبيرة لا يشعر بها إلا من افتقدها. فنستطيع أن نضع على أعيننا أي شيء لمدة يوم أو يومين أو ثلاث أيام ونشوف إيه اللي هيحصل. الحكاية دي لما بتحصل نسميها الحرمان الحسي. الحرمان الحسي بالذات في الإبصار لو استمر يومين أو ثلاث أيام الإنسان يدخل في حالة من الهلاوس. ليه؟ لأنه يريد أو هناك جوع داخلي للرؤية، هناك جوع داخلي للإبصار، فكأن المخ والجهاز النفسي والعصبي حين يحرم من الإبصار بدافع أو بمانع أو بعائق خارجي يحاول أن يخلق هو الأشكال والألوان والمناظر وكل هذه الأشياء، فكأنه احتياج فطري واحتياج طبيعي للإنسان. بالطبع من فقد نعمة البصر يعوده الله سبحانه وتعالى نعم أخرى ويعوده في مساحات أخرى من مساحات العطاء الرباني، وربما وجد غير المبصرين ليكونوا عبرة لنا ولنتعلم أو لنعلم قيمة هذا الأمر. وغير المبصر يعوده الله سبحانه وتعالى ليس فقط في الدنيا بل تعويض هائل أيضا في الآخرة. إخوتي وأحبتي، لنشكر الله سبحانه وتعالى على نعمة البصر ليل نهار، ولنتذكرها كلما وقع على أعيننا صورة أو منظر أو أي شيء، وكلما أحسسنا بجمال الخالق العظيم المتجلي في كل شيء. وشكرا.
يا ناس كتير مفتحة وعنيها بتشيل هزنه، حواليك حاجات مش طيبة غض البصر عنها وتو،
ما أسهل إنه يرحمك ويحرمك من نعمته، ما أسهل إنه يرحمك ويحرمك من نعمته، لكنه كرامك بالبصر يا رب تحفظ نعمته، لكنه كرمك بالبصر يا رب تحفظ نعمته. سبحان الله سبحان الله سبحان الله.